وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بقية أسئلة حضراتكم من حلقة الأمس. أختنا أو ابنتنا أمة الله كانت بتسأل أن هناك امرأة تتصدق لكنها ظلمت مظلمة لأحد من الناس، فهل يمكن أن تكون الصدقة شفيعة لها عند الله عز وجل؟ يعني ممكن الصدقة تكفر هذه المظلمة أو تشفع لهذه الأخت في هذه المظلمة؟ أقول من حيث المبدأ يا بنتي، أيوة نعم، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والإنسان إذا أعقب الذنب بتوبة، والتوبة عمل صالح، استغفر ربه تبارك وتعالى وندم على ما قد وقع منه، فإن هذا الندم وهذا الاستغفار وهذه التوبة تكفر عنه هذا الذنب، إلا أن يكون الذنب متعلقا بمظلمة لأحد من الناس تحتاج التخالص. بمعنى لو المظلمة دي معنوية أو المظلمة دي يعني نفسية كما يقولون، فيمكن أن تندرج تحت هذا المبدأ العام وتدخل تحت قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إنما لو هذه المظلمة فيها شيء مادي، بمعنى أخذت مالا لا تستحق، أخذت مالا من أحد، أو أخذت شيئا حسيا متاعا من أحد ولم ترده، فإن الواجب من تمام توبتها أن ترد المظلمة إلى أصحابها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، هناخد اتصال إخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا بنتي، انا صوتك بعيد.
محمد محترف.
محمد، تفضل يا محمد.
انا عند صوتك.
اعدل نفسك في الشبكه كويس يا محمد.
صوتك توبه.
طيب، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
ولا يا عم الشيخ، انا عندي سؤال.
خير يا رب.
عشان جوزي بقاله سنتين كنت انا برابطه. سامعني يا عم الشيخ؟
ايوه سامعك.
كان بقاله سنتين حلف عليا، قال لي تحرم عليا زي امي واختي ما تشربي شاي. كلام تم سنتين، وانا دلوقتي بطلت فطمت العيله وبطلت الرضاعه، عاوز ارجع اشرب شاي تاني. هل عليه حاجه يعني ولا؟
وهو اخباره ايه يعني؟ هو بيسال في موضوع اليمين اللي قاله ده ولا ما بيسالش؟
اه
طب عمل حاجة؟ قال له عليه الكفارة يعني؟ قال له عليه الكفارة يعني؟
على الحلفان اللي هو حلف عليه كفارة ولا عليه حاجة يا عم الشيخ؟
طيب طيب خلاص ماشي ان شاء الله. حاضر
ماشي,
ماشي يا بنتي اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
انا الشيخ صالح
اتفضل.
بالنسبة لحاجة رئيسة لما حضور قرار مين مين اعطور المتانة الرفع
بالنسبة لايه؟
للحجر الاسود اخذوه فرمطة عشرين سنة.
الحجر الاسود
من هذا الحجر للبيت؟
ايوه
تمام حضرتك.
انت بتسأل في ايه لما اخذوه القرامطة يعني؟
الحجر من اعاده تاني الحجر حجر البيت.
يعني انت بتسأل مين اللي اعاده؟
مين اللي اعاده؟
مين اللي أعاده؟ طيب ده السؤال الاول.
تمام
في سؤال تاني؟
السؤال صارت حضرتك انا اتصلي الضغط منفرد
ايوه
انت جيت فرق على الرابع حضرتك قريت صورة مع الافتحة
أهون. ايوه
ايه كفيتها دي حضرتك؟
حاضر
شكرا
اتفضل. السلام عليكم.
عايز اسال الشيخ درويش على حاجه لو سمحت.
اتفضلي معاكي اتفضلي.
في ثلاث اسئله.
خير اتفضلي.
انا عمة الله.
طيب اتفضلي انا معاكي اهو اتفضلي.
طيب ازيك يا شيخ؟
الحمد لله الله يكرمك
ربنا يبارك لك يا رب.
الله يكرمك.
في ثلاث اسئله لو سمحت.
خير اتفضلي.
السؤال الاول والدتي كانت في قواها يعني كانت يعني في قواها العقليه كانت اعطتني مبلغ من المال بس المبلغ مش كبير.
ايوه
ودلوقتي فقدت الوعي مش عارفه هل المبلغ ده اللي اعطتهوني ده عشان كنت بروح لها على طول ومهتميه بيه
ايوه
هل بتاعي ولا لي لاخواتي فيه؟
حاضر
بس دلوقتي ما عادتش في عقله.
ماشي ماشي.
السؤال الثاني يا شيخ.
ايوه
دلوقتي انا كنت في الحرم المكي
كويس
وكنت بنعمل حجه ان شاء الله بتاع الاتوبيس السائق بتاع الاتوبيس نزلني قبل الحرم المكي بمسافه كبيره.
ايوه
فانا اتعاركت معاه.
أيوة.
علشان خاطر عليت صوتي عليه علشان خاطر انا عامله عمليه في رجلي وتعبان.
ايوه
هل ده ينطبق عليه قول الذين يرضون بالحاد نذوقه من عذاب الاليم والعياذ بالله؟
طيب طيب
ولا ده حد من مناوشات ملهاش من
ماشي.
ملهاش
ماشي حاضر. ده السؤال الثاني.
السؤال الثاني السؤال الثالث يا شيخ ان انا زوجي ما بيدينيش مبلغ كل شهر عشان نصرف على البيت.
ايوه
وانا بصرف من مرتبي الخاص على البيت. أيوه. هل من مرتبي الخاص ده لو عايز مثلا نحضر له اكل ولا شرب ولا اي حاجه ولا هو اللي المسؤول على نفسه؟
حاضر
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يكرمك. ايوه استاذ عدنان. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ معاك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا هسالك سؤال بس معلش هو ممكن يطول شويه ممكن؟
طيب بس عايزين نختصر برضه يعني.
ماشي. بص يا شيخ انا متجوزه بقالي 9 سنين وجوزي العلاقه بينه وبينه ما فيش. انا دايما بجيب له هدايا وبرضيه يعني وبحاول ان اشوف ايه اللي يبسطه وكده بس هو دايما طريقته معايا جافه شويه وعمره بيسافر بالشهر مثلا ويجي كل 5 ايام. لما بقول له ان انا محتاجه ان انا اشوفك انزل او كده انا مش فاضي انا الشغل وانا حاسه نفسي ان انا ممكن ان انا ابص لحد تاني فانا خايفه ان انا اعمل اي حاجه تغضب ربنا.
ايوه
فانا مش عارفه اعمل معاه ايه بصراحه.
معاكوا اولاد يا بنتي ولا معاكوش؟
اقول له اقعد معانا شويه انت بتوحشنا مثلا او مثلا اقول له انا دايما بهديك هات له حاجه تفرحني الواحد يحس بتعبير المحبه بينه وبينك.
ايوه
انا مش بتاع الكلام ده انا ما بعرفش فيه الكلام ده
ومش عارفه بصراحه اغيره ازاي. والواحد تعب
معاكوا اولاد يا بنتي ولا ما
ان انا
معاكوش؟
اطلع بره عشان ما ابصش لحد تاني.
معاكي اولاد ولا ما معاكوش؟
معايا ولدين.
ماشي يا بنتي، حاضر حاضر حاضر، ربنا يعينك يا بنتي ان شاء الله،
ربنا يحفظك
وربنا يحفظك. طيب اخونا امبارح المتصل كان بيسأل انه الوالد الله يكرمه كان عنده البيت وباعه وكمل يعني جاب بيت اخر، واخونا السائل كمل على بيت الوالد من مصروفه من فلوسه الخاصة، بنى دور اتنين تلاتة اكتر، والاخوان والاخوة دلوقتي عايزين ياخدوا حقهم، فهل حقهم في البيت كاملا ولا حقهم في البيت الذي تركه ابوهم؟ لا، ان كان على الحق فحقهم في البيت الذي تركه ابوهم، لكن بسعر النهاردة. يعني هنفترض انه الوالد الله يرحمه ترك البيت دور واحد، بنشوف اهل الخبرة والاختصاص في البيع والشراء يقدرون البيت بتاعنا ده لو هو دور واحد يبقى بكام؟ هيقولوا بكذا، يبقى ده الميراث اللي نتقاسم فيه جميعا. طيب الجزء الثاني انك انت بنيت على سطح الناس دول، يعني سطح شركائك اللي هم الورثة معاك، فأهل الخبرة والاختصاص بيلهم تقدير معين على جزئية السطح ديت، يشوف السطح أو السطحين أو الثلاثة، أنت بنيت دور ولا اثنين ولا ثلاثة، يبقى عندك سطحين عندك ثلاث سطوح، بيقدروا هذه الأسطح كم قيمتها بالفلوس، وإخوانك وأخواتك ياخدوا حقهم في هذه السقوف. في طريقة أخرى، الطريقة الأخرى إن احنا نقيم البيت الآن بوضعه بسعر النهاردة ونخصم التكاليف اللي حضرتك دفعتها على البيت. هنفترض إن انت دفعت في البيت من تكاليف في التكاليف مثلا 200,000 والبيت جاب 500,000، يبقى الميراث بعد خصم ال 200,000 بتوعك 300,000، هذه نتقاسم فيها جميعا. يعني الطريقة ما هي صعب ولا شيء، انما لابد من التواصل مع حد من اهل الخبرة اللي هم اصحاب البيع والشراء والكلام ده حتى يكونوا حكم عدل فيما بينكم، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نفس اخونا السائل هو بيسافر للعمل برا، وفي فجأة كده يعني رجع ملقاش الزوجة في البيت لانه اهلها اخدوها، واهلها ليهم رأي بقى تاني خالص تقريبا، احنا يعني بنتنا مش هتعرف تعيش العيشة ديت ان انت بره وهي قاعدة لوحدها هنا، وعايزين الطلاق. الراجل بيقول انا رحت مرة واتنين طردوني واستهلكت الحلول العرفية الودية، ناس كتيرة تدخلوا ومفيش فايدة، وهم الان رافعين قضايا، اعمل ايه؟ والله ما دمت انت مديت ايدك بالخير وبالصلح بنفسك وطردوك او رجعوك مرة واتنين، وحاولت انه يتدخل معاك بعض من اهل الخبرة الناس الطيبين اللي في البلد، وبرضو الناس ما عملهمش خاطر وردوهم وما حصلش الصلح، وبعدين هم الذين لجأوا الى المحكمة. في هذه الحالة لك ان تدافع عن نفسك، يعني هتشوف واحد محامي ويتوكل عنك في الدفاع امام هذه القضايا المرفوعة. هتلاقيهم رافعين مثلا قضية طلاق للضرر عشان غيابك وعشان، وهيفتعلوا ربما بعض الأمور الله أعلم، أو أن تكون هناك شكاوى حقيقية عند الزوجة. هيبقوا رافعين قضية نفقة برضو، تشوف المحامي هيتصرف ازاي في قضية النفقة. ما دام الموضوع وصل أمام المحكمة وأنت بما يرضي الله سبحانه وتعالى استهلكت الحلول الودية فيما سبق، فأنت الآن واجب عليك أن تدفع عن نفسك الضرر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن من غير كذب ومن غير تدليس ومن غير خيانة للأمانة ومن غير هضم للحقوق. يعني ما جيش هو حقها في النفقة 2000 روح طاعن عشان 2000 تبقى 500، لا ما ينفعش. إذا كان التقدير بتاع المحكمة تقدير واقعي فما ينفعش أن أنت تضرهم بشيء، انما انت بتدفع عن نفسك الضرر فقط لغير، واكثر دعاء ربنا تبارك وتعالى انه ربنا يهديها وربنا يصلح الحال، لعل الله عز وجل ان يفتح لك بابا من الخير الى قلبها والى عقلها، هي ولا والدها ولا اهلها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الاولى كانت بتسأل عن اليمين بتاع الظهار اللي هو الزوج، قال لها تحرمي عليا زي امي واختي، تحرمي عليا زي امي واختي، دي يمين ظهار من اصعب الايمانات. ليه؟ لان كفارتها كبيرة جدا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. طيب فمن لم يجد، من لم يستطع صيام الشهرين الكاملين دول من قبل ان يقترب من زوجته، يعني عقوبة شديدة جدا. قال البديل ان يطعم 60 مسكينا. فاذا كان الزوج مستطيع ان يصوم شهرين متتابعين دون انقطاع، فبها ونعمت هذه كفارة الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن الكريم. ولكن الكفارة من قبل أن يكون بينه وبين زوجاته أي نوع من أنواع العلاقة المشروعة. الأمر الثاني البديل عن الصيام إذا لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا برضو من قبل أن يتماسى. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم ولكم الهداية والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عن الواقعة التي أثبتها التاريخ أو ثبتت في التاريخ الإسلامي، أنه القرامطة ودول يعني من بطون الشيعة الرافضة والعياذ بالله، يعني كانوا انتهكوا حرمة مكة المكرمة، وانتهكوا حرمة الحجيج، وانتهكوا حرمة الكعبة المشرفة نفسها، وقتلوا آلافا من الحجيج داخل المسجد الحرام، وقاموا بانتزاع الحجر الأسود حتى مكن الله عز وجل به أهل السنة والجماعة فاستردوه وأعادوه إلى مكانه. أنا أعرفش هو بيسأل في أنهي جزئية في القصة، هل الواقعة صحيحة؟ أيوة صحيحة. هل هم القرامطة فعلا اللي عملوا كده؟ أيوة هم بالفعل القرامطة اللي عملوا كده. مين هم القرامطة دول؟ دول بطن من بطون الشيعة الرافضة. يعني حسب ما استوعبت من السؤال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني، الراجل الله يكرمه بيصلي الظهر، ففي الركعة الرابعة من صلاة الظهر قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة، وبيسأل إيه كفارة ده؟ ما فيش كفارة الحاجة، أنت لم تفعل شيئا غلط ولم تفعل خطأ، ولله الحمد والمنة. لأنه في بعض الأحيان كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز للإنسان في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، يجوز أنه يقرأ بعد الفاتحة بصورة سواء قصيرة ولا طويلة ولا غيره، يجوز. ما احنا مش بنقول واجب يقرأ، لكن بنقول يجوز أنه يقرأ. فإذا لم يقرأ ما فيش مشكلة، صلاته صحيحة، اقتصر على الفاتحة فقط، لأنه قرأ مع الفاتحة سورة أو بعض آيات في الركعتين الأولتين. إنما إذا قرأ لا نقول أنه أخطأ، إنما أنت فعلت شيئا كان يفعله النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام، ولا تقلق فصلاتك صحيحة وكاملة ولله الحمد والمنة. ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أمة الله كانت قريبة شويتين من والدتها، ووالدتها وهي في عز صحتها، عشان البنت دي قريبة منها وهي اللي بتخدمها وشايلاها، أعطتها مبلغ بسيط من المال. النهاردة الأم يعني أصبحت في وضع صحي صعب شويتين، وأصبحت يعني لا تستطيع أن تميز ولا أن تعي. وبنتنا دي بتسأل يا ترى الفلوس دي اللي أم ادتها لي من فترة، هل دي يعني ليه خاصة ولا هي يعني لكل إخواني وأخواتي؟ لا أبدا، دي هبة بسيطة وعطية بسيطة أمك أعطتها لك، فهي من حقك طبعا لك أن تنتفعي بها كيف ما شئت، خاصة تقولين أنها بسيطة، يعني مبلغ مش كبير، يعني مش مثلا مش 50,000، يعني مش 20,000، يعني ربما يكون مبلغ بسيط زي ما ذكرت. فمدام هي أعطتك هذا المبلغ وكان هذا كأنه منها رد لجمايلك عليها من الإحسان والبر بها وخدمتها وغيره، إن كان ده يعني ما فيش شكر على واجب، لأن ده واجب الأبناء والبنات مع أبائهم وأمهاتهم، لكن هي كانت شايفة كده إن دي ربما تكون مكافأة ليك ولا غيره، فهي من حقك أنت، ولا يمكن أن تكون هذه الهبة أو العطية ميراث للجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو أختنا ما شاء الله كان سؤالها الثاني كانت في الحج، نسأل الله لنا ولكم القبول. والأخ سائق الأوتوبيس نزلها بعيد عن الحرم جدا وهي تعبانة وكده، فلما وجدت نفسها بعيد عن الحرم اتخانقت مع السائق وعلت صوتها عليه، وانت كده بتعمل غلط، وانت كده حرام عليك، واتق الله، وانت راجل مش كويس، والكلام ده خايفة. هل يا ترى ده الإلحاد اللي هو في الحرم اللي يعني الإنسان لا قدر الله لو عمله يعني توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل هو ده الإلحاد بالظلم اللي يعني الإنسان يخاف العذاب الأليم بتاع ربنا عليه، ولا دي هفوة وردت فعل إنسانية طبيعية، ولا هي دي من الجدال المنهي عنه في الحج؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا أبدا، هذه لا من الإلحاد ولا من الجدال المنهي عنه في الحج، إنما هذه ردة فعل إنسانية، خاصة إذا لم يكن هناك سب ولا شتم ولا لعن ولا ضرب، يعني مجرد كلمتين اللي هو حرام عليك، اتق الله، ده انت في بيت ربنا، ده انت شايفني واحدة ست كبيرة، ده انت شايفني مريضة، ان كان عتاب من هذه الالفاظ والعبارات فلا شيء فيها ان شاء الله عز وجل. اما ان كان يعني لا قدر الله تطولت عليه بالسب والشتم والكلام ده، ففي هذه الحالة نقول عليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء ان يكفر الله عز وجل عنك هذا الخطأ، ونسأل الله لنا ولك التوبة النصوح، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولك، ولا تقلقي الحج إن شاء الله، إن شاء الله تكون صحيحة، والمشكلة شوية أجر ينقصوا بسبب السب أو الشتم أو اللعن اللي ورد على لسانك إن كان حصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثالث إنه للأسف الشديد كعادة بعض الأزواج المتواكلين انه شايف الزوجة شغالة وليها مرتب، وبالتالي وهو هيشتغل ليه وهيحط فلوس في البيت ليه؟ ما كفاية انا سايبك تشتغلي، حطي فلوسك واصرفي على البيت واصرفي علي انا كمان، هكذا يفعل بعض الازواج. ده الوضع ده صحيح؟ لا، ده الوضع ده غلط جدا. من هو هذا الزوج الذي يرضى لنفسه لمنزلته كزوج رئيس بيت و كبير بيت كما يقولون، أو يرضى لنفسه أن يكون رجل له قيمة وله هامة وله قامة وله كرامة، إنه يرضى إن الزوجة تنفق عليه كما تنفق على الأولاد؟ غلط طبعا. الإنفاق على البيت سواء الولاد أو الزوجة أو الاثنين دي مهمة الزوج، يعني دي واجب من واجبات الزوج، نفقة البيت على الزوج وليست على الزوجة. لكن لما الزوجة يكون ربنا أنعم عليها بالمال بفلوس سواء من ميراث ولا من أهلها بيدوها ولا من شغل بتشتغله، ففي هذه الحالة نقول لها من باب الإحسان إلى الزوج وإلى الأولاد، ومن باب التعاون مع الزوج على شيل الشيلة بتاعة البيت، سهمي يا بنتي ببعض المصروف في البيت. إنما أن يتكل هو على هذا ويمنع نفقاته هو، فلا شك أنه مخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن يمنع النفقة والإعالة والتربية والتقويم عمن تلزمه نفقتهم من الزوجة والأولاد على حد سواء. لكن يعني إذا كان هو ده السبب يا بنتي اللي حياتكم هادية ومستقرة، يعني هو هيقلب البيت رأسا على عقب لو امتنعتي انه يعني يعيش معاكم ويأكل ويشرب معاكم وازاي وكده، فدرء المشاكل اولى، يعني منع المشاكل اولى، ما جاتش على القرشين اللي انت بتصرفيهم ليه؟ لان في بعض الازواج ممكن يقيم الدنيا ولا يقعدها بسبب الموضوع ده. وازاي وانا سايبك تشتغلي وانت تدفعي في البيت ورجليك مش عارف ايه ولا الكلام اللي بيقولوه ده. فاذا كنت شايفة انك اعتراضاتك هتعمل مشاكل في البيت فدرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. خليه الوضع زي ما هو وهو يأكل ويشرب زي ما بتصرفي وبتنفقي اذا كان ده الله يمنع المشاكل بينك وبينه. اما اذا كنت اصلا مرتبك ما بيكفيش معيشة البيت في هذه الحالة لا، لك ان تطالبي بجرأة وبقوة انه ينفق على البيت او على الاقل يساهم في نفقات البيت عشان ما نحتاجش ان احنا نقترض ونستلف كل شوية. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة حضراتكم طبعا سمعتوا يعني عرضها للسؤال، طبعا دي مشكلة للأسف شديد. متزوجة من 9 سنوات وربنا أكرمهم بولدين ولله الحمد والمنة، لكن الزوج زوج بلا عواطف وزوج بلا مشاعر وزوج بلا مودة ولا رحمة. أمال بقى إيه اللي باقي من الزوج؟ اللي باقي من الزوج اللي هو الوضع الروتيني، الأداء الروتيني، قرشين يجيبهم عشان يأكلوا ويشربهم، وإن تواجد وهناك يعني كتب الله بينهما شيء قال كفاية كده. الزوج مخطئ غاية الخطأ، لأن هذا من إهمال الزوجة، ولم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة متزوجة من 9 سنين يعني شابة، يعني هي الآن شابة كما يقولون في عز الشباب. والمرأة بصفة عامة، يا أيها الأزواج، المرأة بصفة عامة تحتاج إلى الحب والمودة والكلمة الطيبة والابتسامة والهدية أولى مما تحتاجه إلى الأمور الأخرى. يعني كما يقول الجماعة بتوع علم الاجتماع وعلماء النفس، الرجل يحتاج إلى الجنس من أجل الحب، والمرأة تحتاج إلى الحب قبل الجنس. فبعض الأزواج فاهمين القصة معكوسة، أنت عايزة إيه؟ مش بتاكلي وتشربي خلاص؟ طيب حتى يعني أنا بجيب لك هدية، جيب لي في يوم من الأيام هدية إن شاء الله، حتى وردة إن شاء الله، حتى يا سيدي كيس شيبسي يقول لها دي هدية، يعني حتى الهدية لو قلت بس سميها هدية. إن شاء الله الشرب وقول لها دي هدية ليكي، إن شاء الله البوك الصغير اللي بتحط فيه الفلوس ومفاتيح البيت والكلام ده وقول لها دي هدية، هدية بسيطة. يا سيدي حاجة من البرفانات والمكياج والكلام ده، علبة صغيرة كده 40-50 جنيه ولا حاجة، وقول لها دي هدية، ستملأ عليها الدنيا فرحة. إنما إنك تبقى قافل المشاعر وقافل العواطف، أمال فين ربنا قاله في القرآن الكريم؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة اللي هي الحب والمشاعر الجياشة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وإحنا لنا في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، لانه ممكن الزوج يقول لها ايه ده، واحنا بعد ما شاب ودوك كتاب، شاب ايه ده متجوزه من 9 سنين، يعني مش متجوزه من 30 سنه ولا من 40 سنه ولا من 50 سنه، ده متجوزه من 9 سنين، يعني لو عندها 20 22 النهارده عندها 30 32. فمش الحب والغرام والكلمه الطيبه والهديه والابتسامه والكلام ده مش محتاج سن. النبي عليه الصلاه والسلام يا ابن الناس الطيبين تزوج السيدة عائشة وهو عنده 53-54 سنة وهي عندها 11 سنة رضي الله عنها، وكان ينزل عليه الصلاة والسلام إلى مستوى أم المؤمنين عائشة، يعني يراعي سنها، كان يتركها تلعب مع البنات، كان يرخم اسمها بيدلعها كما يقولون، فما يقولهاش يا عائشة كده على طول، يقولها يا عائش، يقولها يا عويش، يقول لها يا حميراء، نوع من التدليل، نوع من التعبير عن المشاعر والعواطف الجياشة. ولما يسأل سؤال صريح وواضح من عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة عليها رضوان الله تعالى. تخيل أنه يعلن للأمة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنه أحب الناس إليه عائشة، يعني بيحب عائشة، يعلن أنه بيحب السيدة عائشة زوجته عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من الرجال يا رسول الله، أنا قصدي من الرجال، إحنا كده كده عارفين إن عائشة أحب الناس إليك، لكن أنا قصدي من الرجال، دي من النساء، من الرجال بقى. قال: أبوها، ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه، إنما قال أبوها كأنه يقول في إشارة ضمنية: أنا بحب الصديق عشان هو الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكمان أكتر وأكتر عشان هو أبو عائشة. فده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان السيدة عائشة رضي الله عنها يعني تفسد شيئا في البيت، كانت تفسد العجين مثلا، تعجن وتيجي الفراخ والدجاج يأكل العجين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد مثلا، لا يغضب عليها ولا يشتم ولا يعني يحتد عليها ولا شيء من هذا القبيل، إنما كان يراعي مقتضيات سنها عليه الصلاة والسلام. وكان أحيانا الحبشة والسودانيون يلعبون في المسجد بالحراب والسيوف والكلام ده، والسيدة عائشة تحب أن تنظر، فكان يجلس لها ليرفع على كتفيه عليه الصلاة والسلام لتنظر، ولا ينزلها من على كتفيه إلا لما تشبع رضي الله عنها. فالزوج مخطئ، والزوجة تهدد، مش تهدد، تعبر عن غضب وعن استياء، يعني لا تدفع زوجتك أن تبحث عن عفة نفسها خارج البيت بعيد عنك، وأنت ستتحمل هذا الوزر أمام الله عز وجل. أما أنت يا بنتي الله يكرمك، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ عليك دينك، وأن يحفظ عليك أدبك واحترامك وحشمتك، وأن يحفظ عليك عرضك. إياك إياك أن تتطلع أذنك إلى أن تسمعي كلمة جميلة من أحد إلا الزوج، قالها ولا ما قالهاش. وإياك أن تتطلعي يا بنتي بنظرك إلى أي أحد، فليس حلال لك إلا زوجك فقط. احفظي دينك واحفظي عرضك واحفظي غيبة الزوج، وسلي نفسك بحب الله، وسلي نفسك بحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلي نفسك بحب القرآن والأذكار والصلاة، وسلي نفسك بهذه المحبة الشرعية الدينية، وسلي نفسك بأولادك يملأ عليك البيت ويملأ عليك قلبك ومشاعرك وعواطفك، وسلمي أمرك إلى الله عز وجل، لعل الله النهاردة ولا بكرة يصلح حال الزوج ويهديه ويفتح قلبه لكلمة من كلماتك، ولعله أن يسمع هذه الإجابة يوما ما. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيوة أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله.
والله يا شيخ عندي سؤالين لحضرتك بس لو سمحت فيدني بيهم.
خيرا تفضلي.
أنا جوزي بيطلع يعني صدقة لنفسه، فأنا بنقول له أنا عايز أن يطلع صدقة لنفسي أنا، فقال لي أنا من طلعها لكم.
نعم.
قلت له لا، أنا عايزة فلوس، يعني إيه تديني فلوس أنا نطلعها، علشان الصدقة دي حرام إن حد يعرف بيها.
أيوه.
فقال لي برضو لازم إن أنا اللي أذلك إنك تطلعي، ويكون كل حاجة قبل ما تطلعها تكون بإذني.
كويس.
كل حاجة بتبقى بإذنه، أنا مش عايزة نعرفه أنا بنعمل إيه لله، يعني بيني وبين ربنا مش عايزة نعرفه.
أيوه. طيب
والله يفيدني في الموضوع ده حاجه. هو يعني ايه ليه الحاج ان هو يعرف كل حاجه ولا لا؟
حاضر.
السؤال الثاني، انا اخواتي هم قطعوني لوحدهم،
اخواتك
انا مش عايزه اخاصمهم ولا عايزه انقطعهم، يعني
اخواتك
هم هم قطعوني، وجيت نتصل عليهم حاطيني في الرفض. وانا بصراحه يعني انا مش مخصماه، بس زعلانه منه.
طب هم يعني عاملين كده ليه يعني بدون سبب؟
عاملين كده يعني متوقعين ان انا يعني والله دي حاجه بيني وبين ربنا، ان امهم توفت وان انا خدت من امهم حاجه. فانا حلفت لهم وقلت لهم انا مالكمش عندي الا يمين الله، انا ما نقبلش حاجه على نفسي وعلى عيالي.
ماشي.
لكن هم برضو مصممين ان انت ايه، عشان انا بنت وحيده، إيه انت سر امك، انت خدتي كل حاجه من امك، بس هي اللي هي وصتني بيه انا عملته.
ايوه.
هي قالت لي تدي لفلان كذا وكذا وكذا، فانا عملت اللي هي وصتني بيه.
كويس.
وانا خليت مسؤوليتي بيني وبين ربنا.
طب وسابت لهم ولا ما سابت لهمش؟
هي سابت لهم، مدتهم لهم.
طيب كويس.
وبيني وبينهم ربنا.
طيب خير ان شاء الله. ماشي.
بس حاضر. هم كده جاتروني، هل انا كده عليا وزر؟
حاضر.
هل
حاضر.
ان انا اعمالي ما تترفعش الاثنين والخميس يعني؟
حاضر ان شاء الله.
بدني رب الله يجازيك خير يا رب.
حاضر حاضر ان شاء الله.
شكرا شكرا.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
معلش انا بنت اللي بسالني، بس ممكن اتكلم مع الشيخ؟
تفضل الشيخ. أيوه. معاك اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ عامل ايه حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله خير. بقول لحضرتك انا متجوز ليه؟ ها؟
اتفضل.
الو. انا حضرتك متجوز ليه؟
كويس.
الو
معاك، سامعك والله، اتفضل.
انا متجوز حضرتك ليها حوالي 20 سنة.
كويس.
ودايما مختلف مع مراتي على طول، مختلفين في الرأي.
ايوه.
ودايما مشاكل يعني تتطور. ها؟
ايوه.
هي حضرتك بترد علي وارد عليها وترد علي، ونتبادل الاهانات ونتبادل الكلام مش كويس.
ايوه.
تمام. فبضطر طبعا ايه يكتر الغلط بيننا، فبتقول لاهلها وناسها. فالأقول أهلها والناس، فسمعت بينهم بيني وبينهم مشكلة كبيرة.
أيوة.
لدرجة إنه ما أنا بالنسبة لهم إنسان مش كويس سو، ولا بيجوني ولا بروح لهم، وفي خلاف كبير جو جو.
أيوة.
آه حضرتك. طب طبعا أنا مش عارف يعني، عاوز أفهمها إيه هو النشوز، أنا أفهم إيه هو النشوز، أفهم أنا غلطان هي غلطانة، عاوز أعرف أنا أخضع هي تخضع، عاوز اعرف ازاي يعني اوصل تاني ارجع تاني بالعلاقه لنسباتي تاني من الاول. انا ليه 20 سنه ما بروحش هناك ولا ما بيجوني.
أيوة.
وانا معايا اولاد، معايا 5 اولاد.
ايوه.
وانا في نفس الوقت عاوز يعني يعني عاوز اقول يعني ساعات احس ان انا مش كويس. طب انا عاوز اكون كويس مثلا، او انا عاوز اقول لها يا ابو لا ده في حاجات مثلا ليك حق فيها وانا لي حق فيها، في وصول وفي حاله اسمها نشوز للمراه انها تضيع. ولكن ايه دايما مختلفين دايما.
ايوه
على طول يا شيخ مختلفين في كل الراي، لدرجه ان انا اتصل بالمشايخ زي كده اقول له يا شيخ ده انا حضرتك بيني وبين مرتي في شيء معين ويفصل بيننا، وفعلا يفصل بيننا الشيخ. وكنا نروح للمشايخ كتير وعلى هذا الوضع، وانا ما قادرش اطلقها ولا اسيبها وانفصل لان معي 5 اولاد.
ايوه. نعم.
ولو انفصلت بيها انا هتعب اكتر واولادها هتتعب وهي هتتعب.
صحيح.
لان احنا ظروفنا هي على كد حالها يعني.
أيوة.
حضرتك انا شغال عامل يعني في مطعم وظروفي على كد، ففي نفس الوقت انا ما قادرش يعني، انا اليوم اللي شغال فيه بتبقى الحياه حلوه كويس معايا، اليوم الظروف صعبه فيه هتبقى الحياه تعيسه وللاسف. فانا مش عارف اوصل لايه، اذا جحت اشكر واذا ربنا كرمني مثلا، اذا جحت اصبر واذا كرمني ربنا اشكر. ها؟
طيب حاضر.
سامعني حضرتك؟
حاضر.
ف يعني منتهى للاسف يعني الظروف، طبعا احنا في الصعيد، انا من سوهاج.
نعم.
الظروف في الصعيد صعبه والدنيا يعني على كده يعني. فاني النسوان بقت ايه تسالك سؤال تكلمها كلمه تقول لك نفس الكلمه يعني، ما فيش اجابه زي زمان امهاتنا وابهاتنا وناسنا. كنت اشوف امي مثلا ابويا يكلمها تجاوب، لكن دلوقتي انا للاسف اسال السؤال اتلقى سؤال، لدرجه ان انا اخش البيت ببقى ماشي بالراحه، ممكن اسيبها نايمه واحضر عشاي وانام، ممكن ما اخليهاش تصحى عشان اكلمها ومش عارف ايه. فاهم ازاي؟ ما تلاقيش الابتسامه، ما تلاقيش الكلمه الحلوه.
خير ان شاء الله. حاضر يا عمنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ معاك اتفضلي.
يا فندم انا حضرتك عندي ست كبيره قريبتي تعبانة عافاك الله، عندها قولون مرض يعني في القولون، ورم في القولون. فحضرتك عندها يعني زي ما نقول كده الجراز ده مستمر على طول، ما فيش يعني ممكن لو حتى دقيقة ما فيش فاصل. أيوه. على طول كده.
أيوه.
هي عندها 85 سنة.
أيوه.
دلوقتي بتقول انا عايزه اصلي بس مش عارفه اصلي، مش عارفه اقف من ايدي ربنا. هي ما بتوقفش تصلي وهي قاعده، بس مش عارفه اصلي. ازاي يعني اقابل ربنا وانا كده؟ بقول لها عادي ممكن تصلي، انا مش قادره. هي مع انها طول عمرها بتصلي بس بقى لها فتره قطع الصلاه، بتقول الحكايه دي مش معرفه، انا مش مخليني اعرف اصلي.
ايوه ايوه.
انا عايزه حضرتك تفيدني، كان ينفع عليها صلاه يجوز ولا كده؟ انا مش حتى تتوضى كل وقت مش هينفع نهائي.
حاضر.
حضرتك يعني البرازة مستمر حتى لو دقيقة كده مش هينفع.
حاضر يا بنت، حاضر حاضر ان شاء الله. طيب شفنا الاختنا المتصلة كانت بتقول الزوج والله الحمد بيتصدق من دخله من راتبه، وهي نفسها ان هي تتصدق، فهو الراجل بيقول انا بتصدق عني وعنكم، لكن نفسها ان يكون في ايدها ما تتصدق به، اعطاها الاذن ما تستطيعي او ما تريدي ان تتصدقي به من البيت قوليلي وتوكلي على الله، وهي عايزه تبقى الصدقه خفيه. لا 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 مفيش مشكله، يعني الراجل بيقول لك استاذنيني بس عرفيني، خلاص انا هتصدق ب20 او في 20 باقيين من المصاريف فانا هتصدق بيهم، خلاص يبقى هو كده اذن وانت كده عملت الشرع، لانه ولا تتصدق من ماله الا باذنه، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام في اداب المراه المسلمه، قال ولا تنفق من ماله يعني من مال الزوج الا باذنه. فاحنا كده عملنا الشرع وخدنا الاذن وتعلمنا من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بقي الجزء الثاني انك تتصدقي على فلانه على علانه دون اخبار مين المتصدق عليها، يبقى صدقتك خفية عن الناس عن الآخرين، لكن مش هتبقى خفية على الزوج، لأن احنا بنتصدق من ماله فلا بد أن نستأذن منه أولا، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى على قدر النية الحسنة والصدق في الصدقة تقبل عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إخوانها مقاطعينها لأن هي بنت وحيدة وكانت قريبة طبعا من أمها، والبنت سر أمها هكذا يقولون، ومتصورين أن هي أخذت كل الخير اللي كان عند الأم ولم تظهر منه شيء، وهي حلفت وبتحلف أنه ما وصت به الأم وصلته ليهم ولم تختبئ لنفسها بشيء. ما دمت يا بنت الناس الطيبين على يقين أنك أمام الله عز وجل بريئة، وكنت أمينة بالفعل على ما أوصت به أمك أو أخبرتك به أمك، وصلت الأمانات لأهلها بالفعل، فلا يضرك أن يقولوا أو يقولوا. يعني إحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، المهم نكون بريئين أمام الله حتى لو الناس نفسهم ظنوا بنا السوء. أما الإخوة فلا بد أن يكونوا حسني الظن بأختهم، مش معقول ان احنا نسيء الظن بالاخت. ليه؟ لان الظن سوء الظن ده من الاخلاق الرديئه، الاخلاق السيئه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فالواجب على الاخوه انه يتعاملوا مع اختهم حسب الظاهر، خلاص هي اللي كان في ايدها من الام وصلته، وأمركم وأمرها إلى الله عز وجل. إنما نقاطعها في النهاية عشان إيه؟ عشان شوية فلوس؟ يعني نقطع الرحم عشان شوية فلوس؟ يعني أنت مثلا كنت متصورين الأم مثلا معاها مئات الآلاف وأختكم ادت لكم بضع مئات من الجناهات، يعني بدل ما تديكم 500-600 ألف ادتكم 2000 ولا 3 وخدت لنفسها الباقي؟ ما أنتوا عارفين حال أمكم، يعني هي كان عندها إيه؟ يعني تقديرا يعني هيكون معاها ايه في النهايه، بتحوش من مصاريف بيت ولا من معاش ولا من غيره. فلا تضعوا اختكم لا على لائحه الاتهام، لان ده حرام، من غير بينه ومن غير يقين، خاصه وهي اقسمت لكم وحلفت لكم، ولا يصح انكم تضعوها على لائحه الرفض يعني المقاطعه الكامله. اما ما دمت انت يا بنتي لم تخاصميهم، لم تبداي خصاما، وليس في قلبك شيء عليهم، وما فيش بينك وبينهم الخصام المعروف انما هم اللي مقاطعين بالفعل، وانت حاولت مرة ومرات لكن على لائحة الرفض لا تستطيع الوصول اليهم، فالاسم او الذنب عليهم وليس عليك ان شاء الله عز وجل. ولا تخافين في هذه الحالة على عملك، ليه؟ لانك لست طرفا في خصومة، هم اللي مخصمين. لو احنا الاثنين مخصمين يبقى طرفي الخصومة مذمومين عند الله عز وجل، ولا ترفع أعمالهم عند الله تبارك وتعالى حتى يصطلحوا، كما ورد في حديث النبي عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل زي ما حضراتكم شايفين متزوج من 20 سنة، يعني سبحان الله في طول عشرة، فترة عشرة طويلة جدا. يعني أنا أعرف الاختلاف بين الزوج والزوجة كما هو معتاد بيبقى في الأشهر الأولى من الزواج، ليه؟ هو من عيلة وهي من عيلة تانية، دول لهم طباع وهي لهم طباع أخرى، أو ده من بلد وهي من بلد تانية، فبرضو العادات مختلفة والطباع مختلفة، الثقافات مختلفة، فبيقعدوا يعني كم شهر كده في بداية الزواج عبال ما يأتلفوا مع بعض، هي تاخد عليه عفوا وهي تاخد عليه برضو، يعني هي تاخد عليه وهو ياخد عليها كما يقولون، هي تهضم أسلوبه وهو يهضم أسلوبها، لكن نحن نقعد 20 سنة وما زلنا مختلفين، هي رأي وهو رأي، لم نتفق في موضوع يخص البيت ولا يخص الولاد ولا يخص الزوج والزوجة أبدا، ده حالة غريبة جدا. إن دلت على شيء تدل على أنه أحد الطرفين عنده روح النشوز وروح التمرد بالفعل، ليه؟ لأنه على طول مختلفين. يعني في بعض الأحيان لو فضل الزوج والزوجة مختلفين شوية ووجدوا أن هذا الاختلاف ينعكس عليهم بمشاكل ونكد في البيت ونكد مع الولاد، بيضطر طرف من الطرفين يطاطي شوية، يعني يتنازل زي ما بيقولوا، يتنازل شوية. خلاص انت عرفتي مثلا الزوج طبعه مع الولاد ان هو يعني شديد عليهم شوية، حاولت مرة ومرات ومفيش فايدة، الزوج مصر على انه الشدة مع الولاد هي الطريق الامثل في التقويم والتربية. خلاص انت نصحتي واتكلمتي مرة واثنين وعشرة، ووجدت في بعض الاحيان لما تتكلمي كتير تحصل المشاكل والنكد، خلاص انت تنازلي بقى عن وجهة نظرك، بطلي بقى الابداء للرأي اللي هو نختلف فيه ونقعد نشتد ونحتد والكلام ده كله، وخلاص هو الزوج مسؤول عن وجهة نظره. او العكس، يعني الزوج في بعض الاحيان خلاص لما يجد مفيش فايدة كما يقولون من كثرة المراجعات مع الزوجة يضطر يقول خلاص ست اللي انت عايزاه، انت شايفة ان الموضوع ده يمين، خلاص هو يمين، وخلي اللي في دماغك في دماغك كما يقولون، واللي في قصدك ونيتك هو اللي في قصدك ونيتك كما يقولون، لكن فض الخلاف، فض الاشكال بتاع الوقتي، فض الشجار بتاع الوقتي بانك كأنك رضيت بوجهة نظرها. انما ان احنا نفضل زي الديوك كما يقولون ده ما يصحش، ليس هذا سلوك المرأة المسلمة. المرأة التابعية والصحابية كانت تقول لمن تربيهم ومن تتعامل معهم من النساء، كنا، يعني النساء الصحابة يعني ونساء التابعين رضي الله عنهم أجمعين، كنا نتكلم إلى أزواجنا كما تتكلمون إلى أمرائكم، يعني كنا بنقدر وبنحترم وبنوقر الأزواج كأنهم الأمراء والخلفاء. ليه؟ لأنه النساء في هذا التوقيت، النساء الصالحات في هذا التوقيت يدركوا أن الزوج ده رئيس البيت، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. فمدام الزوج موجود فده رئيس البيت وده الكوماندا زي ما بيقولوا، وده صاحب وجهة النظر الأولى والأخيرة، هناخد وندي مع بعضنا لكن في النهاية القول قول الزوج والأمر أمر الزوج. بل لا يجوز للمرأة أن تتكلم إلا بإذنه، ولا أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا أن تتصدق من ماله إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، ولا تسافر إلا بإذنه ومع ذي محرم من الرجال. فلا بد أن الزوجة تهضم هذه الأمور التي سنها الله عز وجل وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الزوج في النهاية يعني الرجل هيعمل ايه؟ بيقول انا عندي 5 اولاد، لا انا استطيع ان افارقها بطلاق، ولا استطيع ان اطلقها عشان خاطر الولاد، ولا استطيع حتى ان اطلقها عشان خاطرها هي نفسها. هي تتعب بعد الطلاق والولاد هيتعبوا بعد الطلاق وانا هتعب بعد الطلاق. يعني اذا الرجل ما شاء الله حريص عليها ومتمسك بيها وحريص على البيت وحريص على استقرار الأسرة، وطبعا كتر النكد بينتقل على الهواء مباشرة إلى أهلها، ده قال ده اتكلم ده زعق ده مجاش ده ما صرفش ده على صوته ده شتم ده كذا ده كذا، فأفسدت العلاقة ما بين الزوج وما بين أهلها، وده خطر كبير جدا جدا إنه الزوجة تكون سبب في فساد العلاقة بين زوجها من ناحية وبين أهلها من ناحية تانية. طب إذا حصلت مشكلة مع الزوج، مين هيحللك المشكلة مع الزوج؟ لما أنت خليتي أهلك أعداء مع هذا الزوج، هتضطر تدوري على حد تاني بقى من الأبعد من الناس الأغراب عشان يجي يحل المشكلة مع الزوج. هم لو وجدوا مشكلة بين بنتهم وبين الزوج وهم مقطعينه تماما ومصنفينه على أنه راجل وحش، طيب مين هيحل مشكلة بنتكم؟ هتضطروا تجيبوا ناس غرب عشان يحلوا مشكلة بنتكم. فالواجب على الأهل في الحالة دي أنه ما يسمحوش لبنتهم تفسد العلاقة بينهم وبين زوج بنتهم، وبرضو الواجب على أهل الزوج أنه ما يسمحوش أن ابنهم يفسد العلاقة بينهم وبين زوجة ابنهم، لأنه فساد العلاقة بين الأهل هنا وبين الأهل هنا، أو فساد العلاقة بين الأهل وبين الزوج، أو بين الأهل وبين الزوجة، كل ذا يعقد المشاكل ويغلق الطريق أمام وسيلة من وسائل الإصلاح. سلم أمرك لله عز وجل، ويعني أكثر من الدعاء أن يصلح الله الحال وأن يهدي السر، وأكثر من الاستغفار فإنه مفتاح لكل فرج. يعني كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله لك من كل ضيق من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. حاول لعل الله عز وجل أن يستجيب لك دعاءك وأن يصلح الحال وأن يهدي السر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة الأخيرة زي ما حضراتكم سمعتم، الست المريضة عندها 85 سنة، ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها ويبارك في الأعمار ويرفع عنها هذا البلاء. ويعني في مشكلة كبيرة في القولون، وبالتالي في انفلات، مش انفلات ريح وفسلس بقول، لا دي في ما هو أكثر من هذا، وهو البراز أعزكم الله عز وجل. والمرأة المريضة لا تريد أن تصلي بهذه الحال، لا أبدا أبدا أبدا، شرع ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وربنا عز وجل في القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالحرج مرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والعنت مرفوع عن هذه الأمة، وربنا أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وبالتالي اتقوا الله ما استطعتم. هي لا تستطيع أن تمسك نفسها في هذا الحدث، حدث البراز، وبالتالي تعمل إيه؟ تتوضأ، يساعدها من حولها أن تتوضأ ولا يعبأ بشيء، دخلت أعزكم الله المرحاض واستنجت وتوضأت واللي يحصل يحصل، وتدخل في صلاتها ولا تعبأ بشيء. لكن طبعا لابد من وجود الحفاضة عشان يعني نقلل الضرر والنجس على قدر ما نستطيع. وعندنا في الفقه الإسلامي مسألة اسمها صلاة فاقد الطهورين، فاقد الطهارتين، لا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى، يعني لا غسل ولا وضوء، ويصلي على حاله كذلك، فليس عليها شيء يا بنتي، دي ظروفها يعني عشان السن وعشان الحالة المرضية، تصلي على نفس الحال، اجتهدوا بس في التنظف، وممكن تجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تخفيفا عنها عشان يبقى الأمر سهل حتى على المرافقين. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنها وأن يشفيها وأن يعافيها ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم تواصلكم واتصالاتكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. وقت حلقتنا قد انتهى، لا تنسوا قناة الندى من دعواتكم أن يقيل الله عسرتها، ولا تنسوها من دعمكم بالصدقات العامة والصدقات الجارية وزكاة الأموال وغير ذلك من الدعم إن تيسر. وشكري موصول لكم وموصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء وجعل هذا في ميزان الحسنات. وحتى ألتقي بحضراتكم يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل في 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.